Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نستضيف وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور ليحدثنا عن الأوضاع الصحية. أهلا بك سيادة الوزير بابكر حمدين، الوزير بحكومة إقليم دارفور معنا في راديو دبنجا. فهناك حديث عن تدهور الأوضاع الصحية بولاية دارفور، وهناك تحذيرات بتفاقم الأوضاع الصحية خاصة بعد اجتماعكم مع المنظمات الدولية. أريد تحدثنا عن الأوضاع الصحية في كل ولاية دارفور الخمس. إذا ما جات منظمات فديني ناوي الله نخش في باقي التفاصيل.
والله أقول الكلام عن هذا الدواء ده ما معمم على الإقليم كله. نحن تكلمنا عن الحالة بتاعت دارفور. لأنه الولايات متفاوتة. الوضع في الفاشر، الوضع الصحي عموما في الفاشر أفضل بكثير من الوضع في نيالة. لأنه الوضع في نيالة المخزون الدوائي فيه نقص حاد أو نقص كبير، ولأنه المخازن الإمداد الدوائي في نيالة وفي ذلك وفي الجنينة تعرضت للنهب، وفي مناطق وفي مخزون دوائي في بعض المناطق وقع في دائرة مرمى النيران في مناطق عسكرية، وكان في صعوبة في الوصول له. اتفقنا بانه اتفاق جدة الخاص
بالإنسانية، المساعدات الإنسانية،
بالمبادئ الإنسانية، نعم، انه هذا الاتفاق يصمت ويستمر ويسهل حركة المدنيين وبما فيهم حركة الأطباء والدفاع الصحي، حتى يمكن الكوادر الصحية من إيصال مخازن الدواء وتسهيل حركة الإمدادات الدوائية من المناطق البورسودان إلى العاصمة عشان يسد النقص الحاد في الولايات. لكن هنالك أصبحت في صعوبة بحكم الوضع الأمني المتقلب وعدم الالتزام بهذا الاتفاق، مما أدى لأنه حاكم إقليم دارفور كون قوة مشتركة من ضمن مهمة يعني تأمين المساعدات الطبية والمساعدات الإنسانية عموما بما فيها الشقة والشقة الغذائية إلى دارفور. وهذه القوة تمكنت من أنها توصل عدد من المساعدات الطبية للإقليم، وكان خلقت إفراج في جانب الدواء في الفاشير وحتى في نيالة. لكن الآن هنالك شح كبير في الدواء، المساعدات التي تصل بسيطة محدودة مقابلة بالحوجة والفجوة الكبيرة، هذه المساعدات لا تسد الحوجة. فلذلك جلسنا في الفترة الفاتت مع الصحة في اجتماع خاص في المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الصحة، على رأسهم كانت منظمة الصحة العالمية برئاسة وزير الصحة الاتحادي، وخصصنا هذا الاجتماع لمناقشة الأوضاع الصحية في دارفور، مع العلم أنه عدد من المرافق الصحية الهامة والمستشفيات الكبيرة وقتها خرجت من الخدمة، ولا تزال بعض المستشفيات خارجة من الخدمة بسبب الظروف الأمنية اللي منعت الأطباء من أنهم يتحركوا، وبظروف اللوجستية التي حرمت الأطباء من الحضور والمرتبات والحوافز، وبسبب النقص الحاد في الأدوية. والمستشفيات نفسها أصبحت يعني أهداف عسكرية، يعني تقع فيها القنابل والشظايا وأصبحت غير آمنة، لذلك الأطباء يتخوفون. فمن هذا المنطلق نحن ناشدنا منظمة الصحة العالمية، ولا زال ناشدتنا قائمة، لأنهم يضاعفوا جهودهم ويبذلوا أقصى ما عندهم من إمكانيات الإمكانيات عشان يصلوا الناس المحتاجين للخدمات الصحية اللي تقطعت بهم السبل في ولايات الإقليم الكبرى، لأنه الآن الخدمة الصحية أصبحت فقط في إطار عواصم الولايات، وفي عواصم الولايات نفسها في إطار أحياء محددة، لأنه هنالك حركة نزوح في داخل العواصم من أحياء غير آمنة إلى أحياء آمنة، والخدمة الصحية نفسها أصبحت تقدم في أحياء محددة بحكم الظرف الأمني. يعني مثلا مستشفى الفاجر الكبير خرج من الخدمة لأنه واقع في المنطقة العسكرية، وبالتالي هي منطقة اشتباك، وأصبح المستشفى الذي يعمل هو مستشفى الفاشل الجنوب. يعني نشكر صحيح منظمة الضباب إلى حدود على الماء وعلى الدورة اللي قامت به، لكن لا يزال كان إقليم دارفور في حوجة للخدمات الصحية، وعدد كبير من المستشفيات المحليات هي خرجت من الخدمة بسبب النقص في الأدلية وبسبب الظروف الأمنية اللي أجبرت عدد من الكوادر الطبية لأنهم يهاجروا إلى مناطق أخرى بحثاً عن الأمن. فهذا الوضع الصحي وضع حرج، وضع في غاية الخطورة وقابل على الانهيار في أي لحظة إذا لم يكن هنالك مراعاة حقيقية لهذا الوضع وخطة حقيقية من قبل وزارة الصحة الاتحادية والشراكة مع التنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الصحة لإيصال الأعداد الصحية ولتشغيل عدد من المستشفيات اللي خرجت من الخدمة وإيصال الدواء المنقذ للحياة، فبتبقى هنالك خطورة وممكن تحصل كارثة. وهذا الوضع الصحي الآن اللي احنا بصدده هذا الوضع يعني قابل لأنه ممكن يتردى أكثر من ذلك. والآن مستشفى نيال بحكم هجرة عدد من الناس كان مستشفى خارج المستشفى التعليمي كان خارج الخدمة فترة فاتت، لكن دخل الخدمة والمستشفى الترك يعمل بكفاءة كبيرة وبتردد عالي جدا، لكن المشكلة التي تواجه الناس في جنوب دارفور هي مشكلة أمنية، لأن الوضع الأمني متقلب والاشتباكات في وقت في آخر تكون في المناطق الحيوية، مناطق المؤسسات ومناطق المناطق المدنية. فلذلك نحن نناشد قوات الدعم السريع بأنها تقف عن القتال وبما فيهم الجيش، إنه الوضع في دارفور وضع لأنه الإنسان الإقليم خرج من الحرب يعني استمرت قرابة العشرين، وبالتالي تداعيات وآثار هذه الحرب قائمة حتى لحظة اندلاع الحرب الجديدة 15 أبريل. نتمنى إنه يكون نالزام من الطرفين هدى مستمرة وهدى تكون قائمة وتخرج منطقة دارفور من الحرب حتى يكون في تسهيل لحركة الاحتياجات الإنسانية وخاصة الجانب الغذائي. صحيح إنه الطوف الكوين كان بيأمن مساعدات، والمساعدات وحدها لا تكفي، وظل يؤمن حتى الشاحنات التجارية لأنها برضو بتغطي الحوجة وبتحسن الأوضاع من المناطق، لكن الآن هنالك مناطق هي انقطعت من التواصل بالولايات التالية والوصول لها يخضع لظروف صعبة جدا قربة من جانب قوات الدعم السريع، مثلا الوصول لزالينجي صعوبة جدا والوصول لمدينة جنينة، وهذه المناطق يعني فيها عدد هائل من المواطنين، فنتمنى انه تكون في تسهيل بحركة المساعدات الإنسانية بما فيها الجانب الدوائي، ويكون في مراعاة وفي للوضع الصحي، لأن الوضع الصحي هو بيقدم خدمة لعامة الناس، وبالتالي أفتكر إنه يعني التسهيل للدفاع الصحي وحماية الدفاع الصحي والدخول في هدنة إنسانية مفتوحة تحسن الوضع الإنساني والوضع الطبي عموما في دارفور مسألة في غاية الأهمية ومطلب ملح في هذه الظروف الصعبة، لأنه المواطنين الآن يعانون خاصة المواطنين اللي يحتاجوا لرعاية صحية مستمرة مثل مرضى السرطان ومرضى الكلى والأمراض الأخرى المزمنة، فهم بيحتاجوا لأنهم تقدم لهم الخدمات الصحية باستمرار ويتلقوا علاجهم بصورة دائمة. الوضع الآن إذا فور احتياجات من الأدلية والدكاترة هي الأخرى في حمجة ماسة لهذه الأدلية، والمخزون الدوائي محدود لأنه الإمدادات الطبية الاستراتيجية في الخطوم تأثرت وخرجت من الخدمة، والآن ما يصل الدكتور هي مساعدات يعني منظمات أو دول شقيقة صديقة التي ضرت في حياة المدنيين في المنطقة. طيب سيادة، لذلك إحنا مناسبتنا نعم.
سيادة الوزير، طيب في حال لديكم تقارير عن الأوضاع في زالنجو وغرب دارفور؟ لأنه حتى الآن لا شبكات، المنظمات كلها خرجت، فعندكم تقرير عن ممكن تصف لنا الحالة الصحية الآن والحاجات الدعوة اللي بتوجهها للأطراف المسيطرة على المنطقة؟
والله الأوضاع، التقارير لا توجد تقارير منتظمة تفيد بحالة الأوضاع الصحية والإنسانية في ولايتي غرب ووسط دارفور. ونسبة لارتفاع التواصل والتعثر المتواصل نتيجة انقطاع الشبكات في المنطقة. لكن في آخر اتصال مع غرب دارفور إنه مستشفى غرب دارفور دخل للخدمة بقوة شعبية، وحتى المستشفى تعرضت يعني خبط كثير من المعدات والأجهزة. حتى تناقشنا مع بعض المنظمات الجهات المهتمة بالعمل الصحي إنه مستشفى هنا يحتاج لدعم من الأجهزة، والآن هو المستشفى دخل الخدمة ومحتاج لدواء. جنينة برضو الحركة محدودة، لا يستطيع المواطن ولا تستطيع مؤسسات الصحة، لأنه المؤسسات المعنية بالصحة من وزارة الصحة الولائية لا تستطيع القيام بعملها والوصول للمواطنين ولا الوصول لأي مكان من جهات أو أضرار حتى تستطيع أن تقيم التقارير حقيقية ومنضبطة تفيد بالوضع في الولاية. والمستشفيات الوصول لها صعب صعب جدا، فلذلك الآن لا توجد في حوزتنا تقارير عن الأرقام الجانب الإنساني من حركة النزوح والهجوء، ولا تفيد أرقام في جانب القتلى وفي جانب الإصابات. هذا الجانب لأن هنالك صعوبة بالغة، لكن الشيء القائم في دارفور، الشيء الإنساني القائم الآن، هنالك حركة وحوجة كبيرة جدا للجانب الإنساني. الجانب الإنساني المتوسل اللواء والمدواء والقسى والمتوسل في الأمن، يعني دي المطالب الآن وسط دارفور. وصحيح إنه الأوضاع الأمنية حال حتى في ولاية وسط دارفور، الآن وزارة الصحة برضو تعرض للنهب، تركت الأساسات والأداة والبيوترات، وهنالك جهود مبذولة لأنه مستشفى زاليد يدخل الخدمة. مستشفياتها بصالح الكبرى في باسيلا وبلديس وديليج، يعني هذه المناطق المستشفيات خرجت من الخدمة، وما يعمل فيها يعمل بجهود بسيطة ومحدودة. المستشفيات التي تعمل وتعمل بجهد من المنظمات هي مستشفيات غربي جبل مرة للنتفي والبرو وبولو، أبتكر هذه المستشفيات التي الآن تعمل لها. أما في غرب دارفور كل المستشفيات المحليات خارجة من الخدمة تماما، والوضع الأمني في غاية خورة، وحركة النزوح كبيرة للمدن، وحركة اللجوء أكبر لأن كل الناس لجوا لتشاد، وصلوا المدن التالية مدينة أدري ومدينة والمدن وصلوا في هذه المناطق، وهم برضو ظروفهم الإنسانية في بالغ التعقيد. وتحدثنا مع المنظمات الدولية في الاجتماع الأخير مع وزيرة الرئاسة ووزيرة التنمية الاجتماعية في السودان، تحدثنا في وجود منظمة برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة اليونيسيف، تحدثنا عن ظروف اللاجئين وظروف النازحين، الناس اللي نزحوا للمدن في الفاشل، وقال نزحوا من قطم ولا نزحوا من طويلة ولا نزحوا من القبقادية ولا المناطق.
هناك اتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة بإيصال المساعدات الإنسانية عبر تشاد، فهل هنالك معدات وصلت عبر تشاد لولايات دارفور؟
والله هنالك جرى تفاهم مع مؤسسات الدولة المعنية بالتنسيق مع المنظمات الدولية في إيصال الإغاثة عبر الحدود التالية للمواطنين هناك في وزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية، وتحدثوا مع هذه المنظمات من كل الإجراءات المطلوبة التي تسهل حركة المنظمات للوصول للمحتاجين ما فيهم اللاجئين في تشاد. ومن جانب السودان التزم بأنه هو يقوم بكافة الإجراءات المطلوبة حتى تسهل المنظمات للمحتاجين. لكن الشاهد والملاحظ أن هنالك بطء حفائية غير طبيعية لا تتناسب مع حجم الكارثة وحجم الظروف الإنسانية الصعبة الملحة التي تطلب تدخلات سريعة، فهنالك بطء نحن من ذلك نطلب من هذه المنظمات تعمل تدخلات سريعة عشان تقدر تلامس الحوجة وتسد الحوجة المطلوبة وتلبي الاحتياجات الإنسانية المريحة بالنسبة للنازحين واللاجئين وكافة المحتاجين. يعني لأن هذه المنظمات مهمتها إنها تعمل تدخل سريع مثل هذه الظروف، يعني
الظروف الأمنية الصعبة. يعني البوط إذا من تجانب العقبات شنو اللي بتواجههم أصلا؟
العقبات يفتكر أنه هنالك إجراءات بتاعت حماية، لأن المنظمات تحدثت منه عدد من الموظفية هذه المنظمات قتلوا جراء الأحداث الأخيرة، وبالتالي هم محتاجين حماية وحتى تأمين هذه المساعدات لكي تصل. فالمنظمات هي تعمل بحكم لها منظمات عالمية وبحماية دولية حسب المبادئ وحسب القانون الإنساني الدولي، عمل مقدس وهنالك حماية عليها وكذا، وترفض الحماية اللصيقة بجانب الحكومة. المؤسف إنه عمليا ما في حماية لهذه المنظمات، وكثير من الإقاسة تصبح هدف لمجموعات بيتصدوا عليها. دي موضوع حماية الموظفين نفس حماية العامل. تحدث منهم برضو في الجانب المتعلق بالحصول على التأشيرات، وهذا الحكومة تأكدت إنها من يمان مشكلة تؤشر لكل وفي آلية قائمة من قبل الدولة تجمع كل الأجهزة المالية لأنها تسهل حركة التأشيرات، وفي هذا الجانب لا تكل على الإطلاق. فكل الوصول إنه كيف هم يصلوا هذه المناطق، هم افتكروا إنهم هم عندهم القدرة ينسقوا ويعملوا مع كل الأطراف، لكن أنا ما أعرف هل هي هذا التأخير وهذا الضغط إذا كان متعلق بالإجراءات الإدارية تحدثوا عنها. هذه الإجراءات الإدارية
هم يتحدثوا إنه ما عندهم تأشيرات، حوالي 100 تأشير عندهم مدتهم الحكومة حديثهم قبل يومين،
تحدثوا عن إنه هم ما حصلوا على تأشيرات، وأفاد وزيرة التربية بأنهم ما عندهم مشكلة آلية قائمة وفي إجراءات معمول بها. إذا أي منظمة قدمت على الحصول للإجراءات إجراءات التأشيرة من أي سفارة قائمة من سفارات البلد في الخارج، هنا في آلية مهمتها يعني تقصر الخطوات الإدارية. هذه الآلية بتشمل الجوازات، بتشمل الخارجية، بتشمل التنمية الاجتماعية، كلهم في آلية واحدة مهمتها تسهل الحركة في جانب. أنا لا أدري هم صحة مدى إنه هم تسموا يوم وحصلوا على بضع تأشيرات بسيطة وكذا، سامع المعلومة دي لها كلها، لكن من جانب حكومة السودان إنها ملتزمة بأنه تعطي تأشيرات للعاملين في دار الصحة وقت ما رغبوا وقت ما طلبوا ذلك. لكن أنا أقصى إنه دي كلها حجة غير منطقية، وتكون في أهداف في زرايا أخرى سياسية أو غيرها هي التي تؤخر الخدمة وتعيب هذه
المساعدات لأنها قصرت في مثل هذه الصعاب. طيب سيادة الوزير، سؤال أخير فيما يتعلق بعدم وجود كوادر أو نقص في الكوادر الصحية، الخطة وضعتها شنو أنتوا لمعالجة الموضوع ده؟
والله هنالك الخطة المستمرة في هذا الجانب لمعالجة كافة مشاكل المؤسسات الصحية لإنعاش وإدخال الخدمة في ذات الكفاءة اللي تعمل بها من قبل، إنه هنالك خطوة في كيفية معالجة حوافز المرتبات وأجور العاملين في الصحة. تتعلم إنه ظروف الحرب أثرت كثير على الوضع الاقتصادي، ولا زال الموظفين شهرهم الثالث هم لم يتغاضوا مرتباتهم. المسألة الثانية هنالك خطوات تجرى لأننا نأمل بأنه الناس يدخلوا في هدن طويلة الأجل لأنها تسهل حركة الأطباء، تنهي القلق الأمني وتال الأمني اللي ممكن يعيب حركتهم الطبيعية من الوصول للمستشفى والرجوع إلى منازلهم. وبعد خروج القوات تواجه المؤسسات الأمنية إنها تخرج من المؤسسات وتعود المؤسسات الخدمية المتعلقة بالصحة تعود ملكيتها وعملها لوزارة الصحة حتى يتابعوا عملهم الجاري بالصورة الطبيعية. فهذه الخطة مستمرة، خطة الجانب الأمني تحسين الأوضاع الأمنية والوصول للهدن تخلق الاستقرار المطلوب، هذا الجانب مستمرين فيه. والمسألة المالية المتعلقة بالجوانب المالية للأطباء إن شاء الله نعمل إنه مع حتى في منظمات يعني مستعدة بإنه برضو تلعب دور في تحسين أوضاع الأطباء والعامل.
شكرا لك سيادة الوزير.
شكرا.
الله يخليك. شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لضيفنا وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور الوزير بابكر حمدين، إلى أن نلتقي في حلقات أخرى.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحده ما بيكونوا عارفين يعني وين بقيه الاسره. لما نقوم برضه نوصل بيناتهم نربط بيناتهم ثاني من جديد دي خدمه كبيره جدا نفسيه نحن بنكون قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر. يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.